بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول النووي رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. هذا الحديث يعتبره علماء الحديث من أجمع الأحاديث بأحكام الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أحكام الشريعة كلها إلى فرائض وحدود ونواهي ومباحات، ولا يوجد حكم في الشرع إلا وداخل تحت قسم من هذه الأقسام. ولذا يقولون هو أجمع حديث لأحكام الشريعة الإسلامية في جملة تقسيمه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض، الفرض كما تقول اللغة القطع، ولو جئت إلى فقه اللغة القرض بالقاف والفرض بالفاء لوجدت التقارب. الفرض القطع، والقرض تقول قرض الفأر الثوب بمعنى أكله وقطع. فرض الحبل الحجر إذا حز فيه من طول اللبس أو طول الحركة. ومنه الفرائض، المواريث لكل شخص قطعة من التركة مقطوعة من رأس المال. وهكذا قالوا الفرض الحد والقطع والتحديد. ويقول الفقهاء فيما اصطلحوا عليه في أصول الفقه: الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، والواجب أيضا الأصل فيه الثبوت، فكل ما فرضه الله فهو ثابت، فبينهما ارتباط، ولذا قالوا هما مترادفان. ومن استدلالهم على أن الواجب الثبوت ما ينشدونه من قول الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. واجب بمعنى ساقط وثابت. وكذلك الآية الكريمة في البدن: فإذا وجبت جنوبها، لأن الإبل والبدن تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت على جنبها وثبتت مكانها لا تبرح مكانها. وقول الفقهاء الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، بمعنى أن العبادات الفرض والواجب سواء، ركن في العبادة لا تصح إلا به، والحج فيه الفرض وفيه الواجب، أو فيه الركن والواجب. والركن كما يقولون جزء الماهية، ليس شرطا في صحتها ولكن جزء منها، وفرق بين الركن والشرط. تقول الصلاة فيها ركوع وسجود وقراءة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة وباستقبال القبلة، ولكن الطهارة عمل خارج عن عملية الصلاة، تتطهر في بيتك وتصلي في المسجد، وكذلك استقبال القبلة. استقبال الجهة خارج عن ماهية الصلاة، تكبير وركوع وسجود وسلام وقراءة، فالركن جزء الماهية. فيقولون الركن والفرض والواجب كله سواء إلا في الحج، فالركن في الحج ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الحج إلا به، وإذا فات فلا حج. والواجب في الحج يجبر بدم. ومثل لهذا مثلا الوقوف بعرفة، ركن في الحج وفرض. الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، كل هذا من الأركان والفروض المتفق عليها. رمى الجمار لو تركه يجبر بدم والحج صح. طواف الوداع يجبر بدم والحج صح لأنه واجب خلافا لمالك. طواف القدوم، إذا الحج فيه أعمال يفوت إن تركت، سواء كانت خطأ أو نسيانا أو عمدا. من فاته الوقوف بعرفات فلا حج، الحج عرفة، ويبقى بإحرامه ويأتي إلى الكعبة ويطوف يتحلل بعمرة، وعليه حج من عام قابل. وإذا أخر طواف الإصابة لم يتم حجه إلى أن يطوف بالبيت. فقالوا الفرض والواجب في جميع العبادات سواء ما عدا الحج. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اصطلاح في الفرض والواجب، فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب الله، والواجب ما ثبت بطريق الآحاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مثلا في زكاة المال فرض، زكاة الفطر قال واجب، لأن زكاة المال جاءت بكتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، هي زكاة المال، سواء كانت الحبوب والثمار أو كان الذهب والفضة أو عروض التجارة أو بهيمة الأنعام. لكن صدقة الفطر إنما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلوات الخمس هي فروض، أما الوتر فهو عنده واجب لأنه ثبت بسنة الآحاد، والجمهور يقولون الوتر سنة، لكن لما كثرت فيه الأحاديث ارتقى عند أبي حنيفة وصار واجبا، لكن ليس كالفرض يعادل السنة المؤكدة عند الجمهور. إذا إن الله افترض أو فرض فروضا، الجمهور على أن تلك الفروض هي أركان الإسلام وما أوجب الله العمل به. فلا شك أن الصلاة واجب والطهارة لها واجب، فرض لا تصح الصلاة إلا به، والزكاة واجبة في جميع أجناس الأموال الزكوية، والصوم واجب، والحج والجهاد عند بشروطه، وهكذا كل ما أمر الله به أن يفعل ورتب على تركه عقوبة فهو فرض وهو واجب عند الجمهور. فلا تضيعوها، لا تضيع الصلاة. وبما تضيع؟ بأحد أمرين، إما بتركها حتى يخرج الوقت وهذا تضييع لها، وإما بإتيانه إياها ولكن على طريقة بغير ما خشوع ولا خضوع ولا تأمل فيها ولا إلى آخره، كما جاء في الحديث إن العبد إذا صلى الصلاة أو أدى الصلاة بخشوع وخضوع وتلاوة رفعت إلى السماء أو صعدت إلى السماء ولها رائحة زكية، كلما مرت بسماء قالت ملائكتها ما هذا؟ قالوا صلاة فلان، فأخذت تصلي عليه وتدعو له إلى أن تصل إلى عرش الرحمن. واذا صلى الصلاة وضيعها يكافي تطرق لها السماء فلا تفتح لها ابواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويلقى يرد بها الى وجه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اذا فلا تضيعوها احد امرين، اهمالها او ترك وقتها والتضييع التفويت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما حمل على فرس له رجلا في سبيل الله، ونعلم عمر لم يقتني فرسا الا فرسا يتجاوب مع شجاعة عمر ومع قتاله، فلما حمل على هذا الفرس الجيد الاصيل الذي حمل عليه واخذه هبة من عمر لم يستطع ان يؤدي واجب هذا الفرس، لان الفرس قد يكلف اكثر من الولد في طعامه في نظافته في ترويضه في اداء واجبه في الى اخره. يقول عمر فرأيت الذي اخذه قد ضيعه، ضيعه باي شيء؟ بعدم اداء واجبه، اهمل حقه. اذا الاهمال تضيع، اذا الصلاة لا تضيع باي شيء، اما بتركها حتى يخرج وقتها او في اخر الوقت كما جاء في بعض الروايات ينظر الى الشمس حتى اذا ما اصفرت قام ونقرها نقر الغراب، واما ان يصليها في اول وقتها ولكن يترك الجماعة وهو يستطيع ان يحضرها، او ياتي وقلبه مشغول. ولذا الآية الكريمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ببعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاته ولم يقل في صلاته، لأن قل أن يسلم مسلم في أن يسهو في صلاته بنوع ما. ولذا شرع الله سجود السهو تداركا لما عسى أن يقع من نقص، والإنسان لا يسلم من ايش؟ ليس معصوما من السهو، ولكن فرق بين ان يدخل في الصلاة ويكبر الله اكبر ثم يذهب ويحسب حسبة بيع وشراء ومكسب وربح وروحة وجية الى اخر. اذا الفرائض يجب ان تحفظ، ولذا جاء الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها فأداها في وقتها، أو حفظها بواجباتها وحافظ عليها أي أداها في وقتها. وقد جاء الحديث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال الصلاة في أول وقتها. وإن كان جاء سائل آخر فقال له إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، وجاء ثالث وقال فقيل إيمان بالله ثم بر الوالدين. وقد أشرنا سابقا بأن المفتي يجب أن ينظر إلى شخصية المستفتي، ما الذي يصلح له؟ هل كانت هذه الأسئلة في أوقات مختلفة؟ فحينما كانوا في حالة جهاد قال جهاد في سبيل الله، او حينما لم يكن هناك جهاد وسلم قال الصلاة في اول وقتها، او لم يكن هؤلاء لهم احد من الابوين وجاء السائل وله ابوان ويعلم انه مقصر في حقهما فقال بر الوالدين، يعني اعطى كل سائل ما يناسبه. مثل ما يديك انسان اي العمل افضل تنظر فيه تجد والله العسكري الجندية، لأنك تجد فيه نشاط وتجد فيه طموح، الإنسان تجد هدوء وكذا والله البيع والشراء فيه خير، في الإنسان آخر يقول والله في العمل في الدائرة الفلانية كذا، لأنك تنظر. وكثير من الجامعات لها برامج ولها اختيار لبعض الأشخاص، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له قبل ان يتخرج الفوج الذي سيتخرج من كلية الشريعة او كلية اللغة يكون قد صنفوا قبل ان يتخرجوا، على اي اساس؟ ما يرون فيهم ملامح ما يصلح له، لتدريس لقضاء لتفتيش لعمل إداري إلى ما يكون. إذن مما جاء منه صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، أي العمل أفضل؟ إيمان بالله، ثم جعل قرين الإيمان بالله إيش؟ الصلاة على أول وقتها. بل إن الله سمى الصلاة إيمانا لما تحولت القبلة وأسف بعض الناس عمن مات ولن نصلي إلى الكعبة، قالوا ما يكون حال هؤلاء. لا، ما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. الإيمان موجود، لكن سمى الصلاة إيمانا. إذن أول الفروض كما تقدم عندنا ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا ضيع العمود أو كان هزيلا لا يحمل البيت، إن ضيعته ولو كان قويا ما بنيت بيتا، وإن جئت بعود هزيل لا قيمة له، كما جاء في بعض الأثر كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المرأتان اللتان استأذنتا في الحرز صيام أن تفطرا في غير رمضان، كم تعب، ويأتي بقدح فيه فإذا بها تقيء دما ولحما عبيطا نصف القدح، تأتي بالثانية وتكمله. قال تصومان عن الحلال والحرام وتفطران على لحوم الناس، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الا له حاجه النيش، يبقى طعامه وشرابه. وهكذا اذا حظ الانسان من صلاته ما عقل. ولذا كثير من الناس يشتكي ما يعتريه من الوسوسه في الصلاه وشرود الذهن، ما علاجه؟ حنا وانتم سوا، هذه أمور تغلب على الإنسان. ولكن كما ذكر العلماء أكبر ما يعينك على نفسك في صلاتك هي أن تتمعن وتستحضر معاني ما تقرأ، ولذا تسمع نفسك لا أن تمرر القراءة على ذهنك وتمر هكذا كاستذكار أو كأحلام اليقظة، لا، تتلفظ بالقراءة بقدر ما تسمع نفسك فقط لكي تشغل ذهنك بما تسمع. ولذا قالوا اتخاذ السترة في الصلاة. السترة عن ايش؟ قالوا لتحجز النظر من ان يطيش امامك. اذا كنت قائما فليكن نظرك في منتصف المسافة ما بين طرفي قدميك الى السترة. فإذا ركعت إذا كنت قائما فنظرك في حدود السترة، إذا ركعت كان نظرك في منتصف المسافة ما بين السترة وأطراف وأصابع القدمين، فإذا سجدت كان نظرك في أرنبة أنفك الجانبين، فإذا جلست للتشهد كان نظرك في حدود السترة. وهكذا حواسك من حيث النظر محصورة، اما ذكرك وبالك تنظر الى حركات الصلاة وهيئات. اذا بدأت بالله اكبر ورفعت يديك كأنك طردت كل شاغل دنيوي وراء ظهرك واستقبلت بقلبك ووجهك الى القبلة، ثم قرأت واستمعت. فإذا انتهيت من ركن القراءة وتريد أن تنتقل إلى ركن الركوع، ينبه الفقهاء بأن التكبيرة التي تأتي عند الانتقال لا تأتي بها قطعا، لما تأتي بها مدة لتشغل فراغ انتقالك، فأنت قائم هكذا لا تقول الله أكبر وترك على الله أكبر، تبدأ في اللفظ الجلالة وتنتهي بالتكبير عند استوائك راكعا، فتكون في حركة الانحناء الى الركوع مشتغلا بلفظة الله اكبر. فاذا استقر الظهر راكعا اشتغلت بالتسبيح ثلاث، فاذا اردت الرفع من الركوع قلت سمع الله لمن حمده. تستغرق حركة الاعتدال في هذا الذكر، فلن يبقى للشيطان عندك وسوسة. وهكذا إذا هويت إلى السجود شغلت حركة الهوي بقولك الله أكبر. إذا من أهم الفروض التي افترضها الله على المسلم هي 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها بأي شيء، إما بتأخيرها عن وقتها، وإما بالتشاغل في أدائها وعدم إعطائها حقها. وبهذا إخوان، لكي يساعد الإنسان نفسه على نفسه، انظروا إلى سماحة الشرع وإلى التنبيهات اللطيفة. أنت تكون في مزرعتك، في مصنعك، في مكتبك، في أي عمل كان، كل إنسان على ما يسر الله له. فإذا أنت ضغط، فإذا تسمع المنادي الله أكبر، مهما كنت في أي عمل ستصغي إلى الله أكبر. وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، ما تتركوا تهملوا تسكوا أذانكم، لا، تقولوا مثل ما يقول. طب هو بنادي الناس من أجل حضور الصلاة، وإحنا نقول ليش؟ يجبنا نتساءل. هو طلع فوق المنار، هو بأعلى صوته، والآن حطوا ميكروفونات حتى تبلغ أبعد ما يكون. طيب هذا بنادي البعيد ليحضر، طب وأنا أقول مثل ما يقول ليش؟ لكي تتذكر، لأنك حينما تقول مثل ما يقول المؤذن تكون في شبه فترة انتقال، انتقال من انصرافك إلى عملك، وأنت مفرغ جهدك كله وشعورك وإحساسك كله مستغرق فيما كنت فيه. فإذا بدأت ولو أنت في عملك الله أكبر الله أكبر، انشغل الذهن بتكبير الله والقلب تجاوب مع المنادي، فما يصل الى حي على الصلاة. ايوه، الان يجب ان اترك العمل. حي على الفلاح، اي والله الصلاة هي الفلاح وليس في العمل. الله اكبر الله، نعم الله اكبر من كل عمل. لا اله الا الله هي التي من اجلها خلق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا يدك تترك ما بيدها، ان كنت كاتبا تركت القلم، ان كنت زارعا تركت آلة الزراعة، ان كنت صانعا تركت آلة الصناعة. واجبت المنادي، ذهبت تتوضأ واستعملت الماء لاي شيء، حران تبغى تتدرب، متوسخ تبغى تنظف، لا، انما تجيب حي على الصلاة، انما تجيب حي على الفلاح وانت على احسن حاله. فكانت نظافه في الظاهر وتنبيه لنظافه في الداخل. انت في تلك اللحظات سمعت النداء واستجبت اليه وجمعت شعورك وتوضات وخطوت خطاك الى المسجد. جاء الحديث بانه اذا توضا الانسان فإذا غسل يديه تناثرت الذنوب كفيه مع آخر الماء، إذا تمضمض تناثرت الذنوب فيه، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل قدميه، تناثرت ذنوب كل هذه الأعضاء، وكان ممشاه إلى الصلاة له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه بكل خطوة سيئة أو خطيئة، ويرفع له بها درجة، وكانت صلاته نافلة لك. يعني صلاتك زيادة خير لك عن هذه الخطوات، عن هذه الحسنات. إذا استحضرت من أول لحظة، كأنها عملية تحضير، إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، كأنها عملية إيش؟ تحضير للذهن، تحضير للقلب، جمع للشعور. فإذا ما جئت ووقفت في الصف الله أكبر، فعلا دخلت كما يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: اذا اردت ان تدخل على الله بلا استئذان وتكلمه بلا ترجمان فاسبغ الوضوء ثم اتي المسجد واستقبل القبلة وكبر للصلاة. استأذنت من وانت داخل من الباب؟ ما استأذنت احد، الباب مفتوح، في بيوت اذن الله ان توقع ويذكر فيها. حينما تدعو باي لغة كانت، وان نحن نرى خاصة في الحرمين جميع الالسنة واللغات تقف في صف واحد وكل يسأل ربه بلغته دون ان يحتاج الى ترجمان بينه وبين الله. واذا سألك عبدي ولا عبادي، عبادي فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. وايضا من ناحية اخرى يا اخوان، انظر الى عملية السنة. قبل كل فريضة سنة حينما تأتي تحقين من النوم، يمكن وفقك الله وصاحي بدر شوية وسمعت الاذان واجبت وتوضأت وجئت، فاتك نوع من الكسل نوعا ما او شيء، صليت ركعتين سنة الصبح ثم اقيمت الصلاة وصليت الفجر. اسألكم بالله فيما يقع للانسان من بعض الحالات حينما تأتي على التهيئة التعبئة التي عبأتك اياها كلمات الاذان، ثم جئت وصليت ركعتين مثل ما تقول بروفة مقدمة تجربة تهيئة، سبحان الله، فكأنك قمت بين يدي الله في ركعتين زيادة بالتهيئة. اسمحوا لي الجماعة الرياضيين يقول قبل ما يخش الملعب يقول روح يسخن. ليش هذا؟ اعضاء وعضلات جامدة، يأتي بعض الحركات الآلية العضلية من أجل أن أعصابه تصيب أو عضلاته تشد أو كذا، ثم يدخل إلى المعركة أو الميدان أو الملعب وهو متهيئ. نقول المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئة لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحبار. يعني نقدر نقول إنها تمرين، نقدر نقول زيادة تحضير، سميها ما شئ، انها تعطيك زيادة تنبه وزيادة يقظة وزيادة رغبة فيما عند الله. فاذا دخلت في الفريضة عفويا يمكن تحتاج الى شيء من التحضير، لكن صليت السنة، وكل فريضة كما اشرنا قبلها سنة، قبلها نافلة، هذا هو الفجر وتلك هي الظهر ركعتين او اربع، وتلك هي العصر ما بعدها شيء لكن قبلها اربعا سنة، والمغرب لأنه يصلون قبلها، حتى يقول الراوي حتى إن الغريب إذا دخل المسجد ظنا رأى الناس قد بادروا إلى السواري فيظن الغريب بأن الناس قد صلوا المغرب. يعني كثر من يصلي قبل المغرب، وجاء الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقالت الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني لازمة. وكذلك ما بين كل أذانين إيش؟ صلاة، ما بين كل أذانين، والمغرب له أذانان يعني الأذان والإقامة، لماذا؟ تهيئة. وهكذا أيها الإخوة، قبل العشاء نافلة وبعدها نافلة، يهمنا أن تلك التقديمات من الأذان ومن الوضوء، من انك تجاوب المؤذن في كلمات الاذان، ومن في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لشيء إذ كان قد نسي. اظن تعلمون قصة الامام ابي حنيفة رحمه الله، جالس في المسجد في المجلس، فاذا جاء رجل يا امام لقد دفنت مالا لي ونسيته، اين كيف احصل عليه؟ طب سبحان الله، وبعني بس تقول في هذا، لكن شوفوا ثقة العامة في العلماء، هل تريد ان تحصل على المال الذي دفنته؟ قال نعم. قال اذا جاء اذا انتصف الليل فقم وتوضأ واسبغ الوضوء وصل ركعتين لله لا تحدث نفسك فيها بشيء، فاذا فرغت من الصلاة ستعرف اين المال. فهمتم هذا جماعة؟ هذا سر. فمن الغد جاء الرجل قال جزاك الله خيرا قد وجدت الله. فقال أصحابه بحرير عجيبة والله ما أعرقت صلاته بالليلة المال الذي كان قد دفن. قال نعم وما أنسنيه إلا إيش الشيطان لنساه. فإذا جاء ليصلي وبتلك الصلاة بتلك النوع المخصوص بخشوع وخضوع وعدم أن يحدث نفسه فيها بشيء خالصة لوجه الله هذا تحرق الشيطان ما يقدر يصبر عليها سيشغله فيها بأن يذكره موضع المال. ولذا قال تعالى كيف عرفت المال؟ قال نعم فعلت كما قال لي الإمام وحرصت ألا أحدث نفسي فيها بشيء. فإذا أنا حينما جلست للتشهد فإذا بذكري ينطلق عني ويقول لي تذكر أن المال كان في المحل الفلاني فعجلت بالتشهد وذهبت إلى المال فوجدته. سبحان الله إلى حظات. وأنا أقول يا إخوان ستجيكم صلاة العشاء حينما تسمعون المؤذن يقول قد قامت الصلاة انظر في كل واحد معه ساعتين مو ساعة واحدة توقيت زوال وتوقيت غروبي انظر في الساعة. وحينما يقول السلام عليكم ورحمة الله انظر في الساعة الأربع ركعات كم أخذت؟ ستة خمسة عشرة ما يمكن توصل عشرة أبدا خليها توصل بعد ثمانية كل ركعة لها دقيقتين يعني ثمان ركعات الإنسان ما يقدرش يضبط نفسه. لكن الشيطان لا حلقة إلا بالله مهما يكن من شيء لا ينبغي للإنسان أن يسترسل معه. الذين آمنوا إذا مسهم إيش طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ارتح حالا. يعني يمكن يأخذ بك إلى مكة يمكن يأخذ يضحك عليك يقول لك تروح عمرة وتطوف وتسعى ما تشعر بنفسك إلا أنت على الصفر. لا إذا انتبهت وانت فراغ ارجع لا توصل معه إلى إيش إلى مكة. وقد يأتي للتاجر البضاعة وصلت المحل الفلاني والداخلة في المحل الفلاني وفيها كذا ومجيها الآن كذا إلى كذا لا سيحاول معك أن يذهب بك إلى ما تشتغل به وتتجاوب معه. الطالب بكرة الاختبار كذا الموظفة كل إنسان يأتي الطالب العلم قد يأتي المسألة اللي كنت شغل بالك حصلنا في محل كذا وطبقها في كتاب كذا كل إنسان يأتيه من الباب الذي يستجيب إليه. وليس هناك إنسان يستطيع أن يمتنع نهائيا وليس معصوما من ذلك لأن الشيطان يجند كل قواه عند الصلاة. فكما يقول بعض العلماء هل السارق يدخل بيتا خربا؟ يختبر فيه فقط لكن ليسرق منه لا. لكن أين يذهب السارق ليسرق؟ البنوك الخزائن الكبيرة ولا البيوت العامرة ولا كذا. اذا المؤمن حينما يكون بين يدي الله الخزينة مليانة فهو يريد في تلك اللحظة. اذا فرضت فروضا فلا تضيعوها. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا على الحفاظ على فروض الله سبحانه وتعالى. من الفروض التي فرضها الله ما بالصلاة يا اخواني كثير. ولذا يقولون من الحفاظ على الصلاة المحافظة على النوافل الراتبة. حتى قال بعض العلماء من تعمد ترك النوافل تسقط شهادته. فالرجل اللي جاء للرسول وقال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص ويقسم صلى الله عليه وسلم على فلاحه ان صدق. قالوا نعم ذاك رجل اخذ نفسه بحد السيف بالعزم القاطع فهو ليس له ولا عليه حافظ على فروضه. ولذا جاء الحديث افضل ما تقرب الي عبدي بايش بما افترضته عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل. فنوافل العبادات هي مرتقى الصالحين في وصولهم الى الغاية القصوى حتى أحب، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وجعلته عبدا ربانيا يقول الشيء كن فيكون. ايش مجال النواه؟ اما الفرائض فهي الحد الادنى. ثم يقول اذا التزمت بالفرائض فقط فوقع تقصير. حيضع في ايش؟ في الفرائض. لكن اذا التزمت النوافل مع الفرائض فوقع تقصير. حيقع في ايش؟ في النوافل. كما قالوا الا وان لكل ملك حمى، من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، لكن اذا جعل بينه وبين الحمى قدر ميل 2 كيلو، يوم ما تشيل منه غنمة هتنزل في الحمى ولا في المسافة اللي بينها وبين الحمى؟ المنطقة المحايدة كما يقولون. لكن اذا اقترب بغنمه على حدود الحمى، لو ان شاة ندت عنه متر واحد هتسقط في الحمى. ارأيت لو كان هذا الحمى نارا مؤججة تبدو منه؟ ارأيت لو كان بحيرة او كان بئرا عميقة تبدو منه ولا تبتعد بعيد؟ تبتعد مخافة ان تسقط فيه. وهكذا النوافل هي حمى وهي حفاظ لتلك الفرائض، كما جاء في الحديث انظروا هل لعبدي من نوافل، اي حينما ينظر في صلاته فتقول نعم يا ربي له نوافل، فيقول اجبروا فريضته من نافلته، يعني احتياط. يقول ابن عباس وهكذا بقية العبادات. ناتي الى الصوم، فرض الله الصوم، كيف نضيع الصوم؟ اما ايضا بالتساهل في امره وعدم الصبر على الجوع والعطش عياذا بالله بان يفطر، واما يمسك شكليا، يمسك عما احل الله ويفطر عن المحرم. ولذا تقدم لنا والصوم ايش؟ جنة. فالصوم جنة، والجنة هي مثل الجبة، تجنه اي تحفظه وتقيه ما لم يخرقها. قالوا بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكبد او بسباب او بغيبة او نميمة. ثم سيمة الجبة ولا الجنة هذه المخرقة ما تحمي بشيء. السيارة المصفحة اذا كان فيها فرجة 5 سنتي تنفذ الرصاصة. لكن كما قال جابر رضي الله تعالى عنه لا يصوم العبد حقا حتى تصوم جوارحه. والحديث عام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اذا تضيع الصيام اما بتركه بالكلية واما باهمال مراعاة حقوقه. وكذلك ايضا للصوم نوافل، جعل الله سبحانه وتعالى لرمضان 6 من شوال، وجعل في اول السنة وفي اخرها، جعل 10 ذي الحجة 10 من ذي الحجة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، 2 والخميس من كل شهر 3 ايام، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة وابي ذر اوصاني خليلي ب3، صوم 3 ايام من كل شهر، والا انام الا على وجه وركعتي الضحى، وصوم 3 ايام كما يقول مالك ليس هناك تحريم. ان شاء جعلها في هذا الشهر من اول الاسبوع والشهر الثاني من اخر الاسبوع حتى لا يفجر الايام عن الصوم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ترتيب ذلك، الا يفرد الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام. ان كان يقوم يقوم ليالي الاسبوع ولا يفرد ليلة الجمعة، وان كان يصوم يصوم من الايام ما شاء ولا يفرد يوم الجمعة بصوم. وجاء الحديث من صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله او يوما بعده، اي حتى لا يفرد هذا اليوم بالصيام. وجميع الايام صالحة لصوم التطوع ما عدا يومي العيدين ويوم الشك، والخلاف في 3 ايام منها لغير من لم يجد الهدي. اذا الصوم ايضا مما فرض الله سبحانه وتعالى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا تضيعوا. ومن العجيب يا اخوان كما قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، مر على شاب في رمضان سكران، قال ويحك رضاعنا اطفالنا صيام وانت مفطر. وبعض قضاة المدينة مر على شاب وهو مفطر في رمضان فاخذه وجلده، قال الا تستحي، الاطفال في البيوت صائمون وانت في رمضان مفطر، مثلك وتكلم عليه. قال انها تكون الاولى والاخيرة، ولم يرى بعد ذلك مفطرا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في سلف الامة، جاء في الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، كذلك كانوا يفعلون في الصوم، كانوا يروضون الاطفال على الصوم والجوع. فاذا بكى الطفل اعطيناه اللعب يتلهى بها، فطفل يعطى يجوع ساعة ساعتين، وطفل يجوع اربع خمس ساعات، وطفل يجوع نصف النهار. وهكذا شاهدنا امهاتنا في اخفالنا الصغار حينما يبكي، بعدين بعدين اجيب لك الطعام اصلح لك، هو الى ان يمر بعض الساعات وهو يشعر بشيء من الجوع. فكانوا يعودون الاطفال على الصيام كما يعودونهم على ايش؟ على الصلاة. وهكذا الزكاة لا تضيعها باي شيء، هذا مجالها واسع، اما ان يتركها بالكلية واما ان يغمض عينه وهو يحسب رأس ماله. كم رأس ماله؟ ها الحاضر ولا الغائب ولا اللي يكون، او انه يدقق في الحساب، واذا اراد ان يعطي النصاب المفروض فتش، طلع هذه لا لا طلع هذه هذا كذا، ينظر الى ما اقول وسط المال دون الوسط، فهذا طبيعي، بخلاف المؤمن الذي يتعامل بصدقته مع الله. تعلمون في قصة الصحابي عامل الزكاة، ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الى جهة الحنكية والنخيل وهذه النواحي الشرقية، فمر على صاحب ابل عند الماء فعد الابل 25 فقال عليك بنت مخاض، هذا نصابها في الزكاة، لان زكاة الابل كل خمس فيها شاه الى 20، فخمس وعشرون بنت مخاض وست وثلاثون بنت لبون الى اخره. قال بنت مخاض، بنت مخاض يعني اللي ولدت العام الماضي وامها ماخذ حامل هذه السنة، يعني بنت سنة وبدأت بالايش؟ بالثانية. قال له زكاة ابلي بنت مخاض؟ قال نعم. قال كيف هذا؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، تأخذها في سبيل الله، ايش تسوي للمساكين هذه؟ لا لا لا، هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. فقال عم لا لا ما استطيع اخذها، ما فرض الله عليك الا هذه الصغيرة كما سيأتي، وحد حدودا فلا تعتدوها. المفروض عليك في ابنك بنت المخال الصغيرة هذه. فيختصم العامل مع صاحب المال، صريبتك بنت المخاض، يقول خذ ناقة كوماء. أمكم شفت خصومة مثل هذه؟ ها؟ سمعت منها؟ والله أمر عجيب. العامل يقول جيب الصغيرة هذه، وصاحب يقول لا خذ هذه الكبيرة. ليه؟ لأنه يتعامل مع من؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إلى آخره. فحينما اشتدت الخصومة قال العامل لا تتعب نفسك ولا تتعبني، ان كنت مصرا عليها فدونك رسول الله المدينة، اذهب بها اليك انا ما اقدر اخذها. شوفوا امانة العمال، ها امانة العمال الى اي حد. فجاء مع العامل بناقته، فقال عامل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل جئت الى ابله فالقضية كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها أطيبة بها نفسك؟ قال بلى والله يا رسول الله. كيف أدفع بنت مخاض في سبيل الله وهي لا ظهر يركب ولا درع يحلب، لكن أحب أن تأخذ مني هذه الناقة. قال العمل خذها. وقال لصاحبه بارك الله لك في إبلك. عاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنهما، وكان يعطي العشرات من الإبل في زكاة إبله. بارك الله لك في إيش؟ في إبلك. هذه ما تروح بلاش. وهكذا أيها الإخوة، فحفظ الزكاة وعدم تضييعها إما بضبط نصابها وإما بوفاء حقها. ولذا قال الفقهاء زكاة الحبوب والحيوان والثمار من أوسط النوع، لا من جيده فيكون إرهاقا على المالك، ولا من رديئه يكون ضريعا للمسكين. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما مرت عليه أنعام الصدقة وجد شاة حافلا ضرعها، فقال والله ما أعطى هذه أهلها بطيب نفس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأعطاه التعليمات الكاملة قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمتهم فيدعون عليك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من أخطر أنواع تضييع الفرائض الزكاة، قد يجتهد في حسابها ويتخير نوعها ويقدمها بأكمل ما تكون، ولكن يحبطها ويبطلها كمن يصنع بركة عسل ويضع فيها قطرات الصدر والسم. الله تعالى يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بايش؟ بالمن والاذى. اذا قول معروف خير من صدقه يتبعها. اذا تضييع الزكاه اخطر من تضييع الصوم ومن تضييع الصلاه، لانه قد يكون بشيء ما من الرياء او بشيء ما من الايذاء. يجب ان يحفظ شعور المسكين الذي يدفع له، لانه لا يتمنن عليه بما يعطيه، لانه يدفع حقا واجبا وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذا للحفاظ على كرامة المسكين وحفظ ما يوجهه ان يتعرض للغني يمن عليه، كلف الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يتحمل مسؤولية جمع الزكاة وليس له شيء منها. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال صلى الله عليه وسلم من اعطاها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها اخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. يعني يقوم في جمعها ويقوم في توزيعها وليس له منها شيء. لماذا؟ لما قل للفقراء خذوا حقكم، بعدين يتهارشوا وتخاصموا يتضاربوا. ومنذ ان عطلت الزكاة وقطعت الصلة بين الغني والفقير ووجدت الفجوة، جاءت المبادئ التي تهدم وتهدم وتنتزع البركة، وجاءت مبادئ ينادى بأن يحل محلها غيرها. والله لا يؤدي واجب الزكاة إلا الزكاة، لأن كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم، تطهر الغني من دنة الشح وتزكي الفقير من دران الحقد. فالزكاة عامل ربط وتعاطف ومؤاخاة. وبالله تعالى التوفيق.